أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم. العبارة بلغنا إلى هذا الموضع فيها قول الإمام صلوات الله عليه: أسألك يا رب قرة العين والاغتباط يوم الحسرة والندامة، بيض وجهي يا ربي يوم تسود فيه الوجوه، آمني من الفزع الأكبر، أسألك البشرى يوم تقلب فيه القلوب والأبصار. الفزع الأكبر يوم القيامة إنما سمي بالأكبر لأنه لا فزع أكبر من ذلك. مهما كان الفزع في الدنيا كبيرا، هناك حوادث تحصل في الدنيا للبشر بشكل عنيف، لكنها لا توجب ذلك الفزع الذي يحصل يوم القيامة. نعم يحصل فزع، يحصل خوف كبير، إلا أن الذي ينتظرنا يوم القيامة أمر آخر، ولذلك سمي بالفزع الأكبر. الإمام يسأل الله البشرى في يوم الفزع الأكبر والأمن في يوم الفزع الأكبر، لأنه أثمن شيء في تلك اللحظات أن يؤمن الإنسان على نفسه، حيث يكون الخوف هو الذي يستولي على القلوب، وحيث تكون الغربة هي التي تفرض نفسها على المشاعر. الإنسان يكون وحيدا، لا يلتفت إليه أحد، ولا يسأل عنه أحد، ولا يجيبه أحد، إنما هو أمام الله تبارك وتعالى وأمام عمله ورهينة عمله. ولذلك حينما يبشر بالنجاة، حينما يرى بصيص أمل في أنه سينجو من هذا الموقف الشديد الذي يرى فيه الناس حيارى وسكارى ويتخبطون ويقفون في صفوف طويلة وينتظرون الحساب، حينما يبدو له بصيص أمل يكون ذلك بشرى له. أسألك البشرى يوم تقلب فيه القلوب والأبصار. والبشرى عند فراق الدنيا، فراق الدنيا صعب على الإنسان، لأن الإنسان تعود على شيء وعلى منوال معين في حياته، يصعب عليه أن يغير ذلك المنوال، فيدخل إلى عالم جديد الذي هو عالم البرزخ وعالم الأرواح، عالم يختلف في موازينه ويختلف في قوانينه ويختلف في كل شؤونه عن عالم الدنيا. الإنسان بطبيعته سيصاب بغربة شديدة ووحشة شديدة. الإمام يسأل الله عز وجل أن يعينه على تلك المرحلة، حيث يكون عند فراق الدنيا يشعر بالوحشة الشديدة والتعلق بما حوله. الإنسان في الدنيا طبعا بطبيعة الحال سيتعلق بأبنائه، ويتعلق بمن يحب، ويتعلق بأقاربه، ويتعلق بممتلكاته إذا كان عنده ممتلكات كثيرة أو قليلة، يتعلق بجملة أمور. فراق الدنيا سيكون صعبا عليه، ولذلك ورد في الروايات أن الله عز وجل لأنه يحب المؤمن يريد أن يخفف عنه سكرات الموت ويرضيه، يخرجه راضيا من الدنيا، يمثل له مقعده في الجنة، يعني يريه مكانه في الجنة، حتى يشتاق إليه، وحتى يشتاق إلى لقاء ربه، وحتى يزهد في الدنيا، لأن المؤمن بالنتيجة هو بشر ولا بد أن يكون له تعلقات في هذه الدنيا. فالله عز وجل حب منه للمؤمن ورأفة منه بالمؤمن يخفف من تعلق المؤمن بالدنيا بأن يريه ما ينتظره في الآخرة، يقول له هذا مكانك، انسى الدنيا، انسى ما وراءك، أمامك الخير، أمامك الجنة. فالمؤمن حين ذاك تطيب نفسه عن الدنيا فتقبض روحه. والبشرى عند فراق الدنيا، عندنا روايات أن المؤمن لا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه في الجنة، نسأل الله أن نكون من أولئك. الحمد لله الذي أرجوه عونا في حياتي وأعده ذخرا ليوم فاقتي. ماكو شيء آخر يمكن أن يكون كذلك إلا الله عز وجل. في الدنيا العون الوحيد في حياتنا الدنيا هو الله عز وجل، وغيره وهم، غيره مما يتصور الإنسان أنه عون أوهام. لا يكون الشيء عونا إلا بإذن الله، العون الحقيقي إذن هو الله تبارك وتعالى. نعم هناك أسباب الله عز وجل يهيئها للإنسان، الله يهيئ للإنسان أبناء فيصيرون عون لأبيهم، ويهيئ للإنسان أصدقاء يصيرون عون لصديقهم، ويهيئ للإنسان جاه ومنصب وغير ذلك فيكون عونا له على أموره، لكن هذا كله موقوف على إذن الله، هذه كلها أسباب كلها بيد الله. إذا أراد الله عز وجل أن يذل الإنسان في لحظة عزته مع كون الإنسان في وسط أهله وعشيرته ورئاسته وجاهه، ألا يستطيع الله عز وجل أن يعزل كل ذلك عنه ويبقيه ذليلا؟ يمكن. فالعون الوحيد هو الله عز وجل، العون الحقيقي الذي لا بديل عنه هو الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا عدتي في كربتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا ولي في نعمتي، ويا غايتي في رغبتي، أنت الساتر عورتي، والمؤمن روعتي، والمقيل عثرتي، فاغفر لي خطيئتي.
الحمد لله الذي أرجوه عونا لي في حياتي، وأعده ذخرا ليوم فاقتي. وطبعا يوم الفاقة، ذلك اليوم الذي ينتظرنا وهو يوم القيامة، هو يوم الفاقة بحق، حيث يكون الإنسان فقيرا إلى أبسط الأشياء. في ذلك اليوم يحتاج الإنسان إلى قول لا إله إلا الله اللي يقولها اليوم وهو حي. ما يقوله الإنسان في حياته الدنيا اليوم، اللهم صل على محمد وآل محمد، لا إله إلا الله، أستغفر الله، الله أكبر، غير ذلك من أذكار، هذه الطاعات اللي احنا هالأيام نستهين بها ونجدها لا شيء، ولذلك ننسى ونغفل وما نحرص عليها. في ذلك اليوم يوم الفاقة نتمنى أن نكون قد قلنا مرة لا إله إلا الله زائدة، أو ذكرنا الله عز وجل في وقت كنا غافلين فيه، لأننا هناك سنحتاج إلى كل عمل صغير كان أو كبير نحتاجه للنجاة، نحتاجه في الميزان ليرجح الإنسان كفة الخير على كفة الشر، كفة العمل الصالح على كفة العمل السيء. يجد الإنسان نفسه في مواقف محرجة جدا حينما يقف أمام الميزان، يؤتى بأعماله ويوضع في كفة أعماله الجيدة، وفي كفة أخرى أعماله أجاركم الله السيئة. حين يبدأ الإنسان يشعر بقرب القرار الإلهي في أنه ناج أو غير ناج بحسب الميزان، وهذا سيوقعه في شد عصبي عظيم جدا، سيكون في حال لا يحسد عليه. إذا وجد أن كفة الأعمال السيئة رجحات، يبدأ يتمنى أن يكون عنده ولو شيء بسيط يضيف إلى هذه الكفة الأخرى حتى هي ترجح وترجح له النجاة. إذن يوم الفاقة الحقيقي هو ذلك اليوم. من هو الذخر في ذلك اليوم؟ من الذي يستطيع في ذلك اليوم يوم القيامة أن يدرك الإنسان في فقره، ويرحم الإنسان في غربته، ويخفف عنه هذا الخوف وهذا الفزع، وينقذه من ذنوبه، يغفرها يخففها؟ هو الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي أرجوه عونا في حياتي، وأعده ذخرا ليوم فاقتي. الحمد لله الذي أدعوه ولا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لخيب دعائي. هذا قسم آخر، يعني مقطع جديد في كلام الإمام صلوات الله عليه، يركز فيه على مسألة الطلب والدعاء. بطبيعة الحال الطلب من الله عز وجل دعاء، والطلب من البشر طلب كما نقول. يقول أنا الحمد لله الذي يسر لي دعاءه وألجأني إليه ولم يلجئني إلى غيره، الحمد لله الذي أدعوه فيستجيب لي ولا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لخيب دعائي. من نعم الله على الإنسان أن دلنا على الدعاء، وفتح لنا باب الدعاء، وإلا لو كان قد أوكلنا إلى بعضنا البعض لكان الحال سيء جدا، لساءت أحوال الإنسان جدا، لأن الإنسان لا يرحم الإنسان دائما. نعم الإنسان عنده رحمة لكن مو دائما، الإنسان لا يقضي حاجة أخيه دائما، بل يقضي حاجته بعض الأحيان لكن مو دائما، قد يخذله في أشد الأحوال، قد لا يعينه وهو في أشد الحاجة إلى العون. فالإنسان هو بنفسه ضعيف، وهو بنفسه بخيل ومحدود وشحيح إلى غير ذلك من مستلزمات كون مخلوق. هو المخلوق هكذا يكون، فأن يحول مخلوق عليه هو ذا، هو فقير ما عساه أن يعطي. نعم يجوز يقدر يعطي بمقدار، أما لا يستطيع أن يعطي دائما ويعطي بشكل وافي. إذن الله عز وجل حينما حولنا إلى نفسه وقال ادعوني أستجب لكم، هذه من أكبر النعم على البشر. لو كنا نلتفت، لو كان البشر يلتفتون إلى هذه النعمة العظيمة لشكروها ليل نهار، أن يكون الله عز وجل قد حولهم إلى نفسه وأحال حوائجهم إليه وقال ادعوني أستجب لكم. ما عندنا أكبر من هذه النعمة، حيث تكون حوائجنا موكولة بالغني، يعني حوائجنا أن نرفعها إلى الغني القدير شيء، وأن نرفعها إلى فقير شحيح بخيل شيء مأساوي. لو كنا قد حولنا إلى بعضنا البعض لكان الشقاء هو نصيبنا دائما، والحرمان هو دائما ملازمنا، لكن الله عز وجل بمنه وكرمه جعل حوائجنا إليه وقال ادعوني أستجب لكم، وقال على لسان الحجج الطاهرين الروايات موجودة أن الله عز وجل يحب كثرة الدعاء، يعني يحب الإنسان اللي يلح عليه بالدعاء، يحب الإلحاح بالدعاء، في حين إحنا إذا واحد يلح علينا نضوج منه. الإنسان حين ذن يتذمر من كثرة الإلحاح عليه بالطلبات، كلنا هكذا، لكن الله عز وجل بالعكس تماما، إذا ألح العبد عليه بالطلب أحبه أكثر وأقبل عليه أكثر. فلذلك الإمام يقول الحمد لله، طبعا هي نعمة تشكر أن نكون إحنا باب الدعاء مفتوح أمامنا ونرجع إلى الله الكريم الغني القدير اللي ما يتذمر أبدا من طلباتنا ويحبنا كلما سألنا. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني ولا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لخيب دعائي، هذا هو الواقع. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يلجئنا إلى غيره ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين.